بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولا بالغريم. هذا الكلام عطف من المصنف رضوان الله عليه على ما سبق بيانه بقوله ولا يشترط علمه بالمستحق. الحديث عن الضامن الذي تطرق إلى كونه كاملا بمعنى بالغا عاقلا وكونه حرا، ويأتي بعض الشروط الأخرى. قال ولا يشترط علمه بالمستحق، فقلنا أن لفظة المستحق إما أن تقرأ مبنية للمعلوم فيكون المراد منها المال المضمون، فنقول لا نشترط علمه بالمستحق، يعني عفوا إذا بنيناه للمعلوم صار المراد منه المضمون له. لما نقول لا نشترط علمه بالمستحق يعني مو لازم يعرف منه. جنابك جئت إلى هذا الضامن قلت والله أنا علي دين، قال علي ضمان دينك، مو بالضرورة يعرف منه الدائن. أو تقرأ مبنية للمجهول ولا يشترط علمه بالمستحق، فيكون المراد المال المضمون. انت جيت اشتكيت عنده ما قلت له شقد عليك من مال، قالت في ذمتي، كما قرأنا رواية الإمام زين العابدين عليه السلام حين دخل على محمد بن أسامة وهو يحتضر، فقال الإمام عليه السلام نهاية علي دينك كله حين رآه يشتكي. لا الإمام بحسب الظاهر يعلم مقدار الدين ولا يعلم المضمون له من، وإن كان يعلم المضمون عنه وهو محمد بن أسامة في المثال. هنا يقول ولا بالغريم، يعني لا يشترط علمه بالمستحق ولا بالغريم. إذا قرأنا ولا يشترط علمه بالمستحق يصير ولا بالغريم شنو؟ أحد أمرين، إما المضمون عنه أنه غريم، وإما المضمون له أيضا لأنه غريب. إحنا قلنا هناك لما الشارح الشهيد الثاني جعل عبارة المستحق مبنية للمعلوم يعني كاسم فاعل، قال وكذا لا يشترط معرفة قدر الحق المضمون ولم يذكره المصنف، يعني المصنف ما تطرق إلى جهل الضامن بمقدار الدين. إذا قرأنا مستحق، خب خلنا نقرأها مستحق ونقرأ هنا الغريم بالمعنى الذي يشمل الطرفين المضمون عنه والمضمون له. وعلى كل حال احنا تطرقنا إلى أنه لا يجب أن يعرف الضامن المضمون له، يعني الغريم بمعنى من تضمن له، ولا المال المستحق.
يعني يضمن
واحد جنابك اجيت إلي قلت والله انا اطالب واحد من الناس بفلوس وكذا واشتكيت وما جاي يعطيني، قلت لك انا اعطيك عنه. فانا اضمن ذلك المال لهذا الشخص عن ذلك الشخص. على كل حال قالوا لا يشترط علم الضامن بالمضمون عنه لانه وفاء دين عنه فهو جائز عن كل مدين. يمكن ان نجعل عبارة الغريم الاعم من المضمون عنه والمضمون به. شنو المراد بعدم اشتراط العلم في موضوع المضمون له والمضمون عنه؟ يعني بعد لا يعرف منه والمنه اللي هو جنسية كذا اللي ساكن في كذا، بس يقول الشهيد الثاني لابد من تميزهما بحال من الأحوال، وما يضمن الهوى للهوى بطريقة معينة، لابد من تميز الغريم والمستحق أو المستحق، يعني المضمون له والمضمون عنه، حتى يصح القصد إليهما. وكذا لابد من تميز المستحق بطريق من الطرق وهو المال، حتى يمكن القصد إليه في العقد. هذا فلسفة وجوب معرفة المضمون له والمضمون عنه والمستحق بوجه. أما المنفي فهو المعرفة التفصيلية، لا يجب أن أعرف من أضمن تفصيلا، اسمه واسم أبوه وين ساكن وإلى من ينتمي، ولا المضمون له تفصيلا، بس لابد من تميزه بوجه من الوجوه. نجي نشوف هذه الفلسفة مقبولة عند الشهيد الثاني أم لا. هذه فلسفة الشهيد الأول، يقول لا نشترط العلم لكن نشترط التمييز. قال وكذا، يعني كما لا يجب ولا يشترط العلم بالمستحق اللي هو المضمون له، لا يشترط علمه والهاء عائدة على الضامن بالغريم، والمراد بالغريم هو المضمون عنه. ليش لا يشترط؟ لأنه وفاء دين عامه وهو جائز عن كل مديون. يعني جنابه تحت البقالة قلت افتح لي صفحة المستدينين من البقالة وتبرعت أن تعطي ديون كل هؤلاء فقط، تعرفهم أو ما تعرفهم. قال ويمكن أن يريد به الأعم بالغريم، ممكن أن يريد به الأعم منه أي المضمون عنه ومن المضمون له، فيصير هناك ولا يشترط علمه بالمستحق اللي هو الحق السادس الدين، ولا يشترط علمه بالغريم اللي هو طرفي القضية المضمون له والمضمون عنه. فيكون المصنف على هذا قد ذكر المسائل الثلاث في عدم الاشتراط. قال ويريد بالعلم به، لما قال ولا يشترط علمه بالمستحق ولا بالغريم، ما المراد بالعلم؟ يعني العلم المنفي ما هو؟ الإحاطة بمعرفة حاله من نسب أو وصف. ليش اللام هنا لسهولة الاقتضاء لام تعليل المنفي، يعني لام تعليل هذا النفي. ليش ما نشترط العلم بهذه التفاصيل؟ لسهولة الاقتضاء وما شاكله، عفوا نعم، علة للمنفي، علة للمنفي. لما قال ويريد بالعلم به المنفي، يعني لا يشترط العلم بالغريم، لا يشترط العلم بالمستحق، ما هو؟ الإحاطة بمعرفة حاله من نسب أو وصف لسهولة الاقتضاء. يعني هذا العلم ليش عادة يطلب حتى تعرف من في العادة يقضي ومن في العادة لا يقضي وما فات له. ليش لا يشترط العلم؟ لأن الغرض إيفاؤه الدين، هو راح يعطي دين وذلك لا يتوقف على معرفته كذلك، بل تميزهما. يعني لا نشترط العلم بالغريم تفصيلا أو العلم بالمستحق تفصيلا أو المستحق تفصيلا، بل تميزهما. والمراد أي المستحق أو المستحق والغريم، خلنا نقول مستحق حتى الغريم يصير كامل لللفظين، الضاء المضمون له والمضمون عنه، فيصير أي المستحق والغريم لابد أن يكون متميزين. يعني في واقع الأمر ثلاث الجهات لابد أن تكون متميزة: الدين والدائن والمدين. ليمكن، هذا تعليل واشتراط التميز، ليمكن توجه القصد إليهما. كيف يستطيع الضامن أن يقصد الضمان عن شخص مجهول بلا أي جهة مشيرة إليه؟ أما الحق فليمكن أداؤه. ليش لازم يعرفه بوجه حتى يتمكن من أداؤه؟ وأما المضمون له فليمكن إيفاؤه، وأما المضمون عنه فليمكن القصد إليه. وأنا أضمن هذا ثم معروف عندي مسألة، بس هذا الشهيد الثاني يقول لا، هذا كله من يحصل. المعتبر أن يقصد الضامن الضمان. معنى الضمان التزام المال الذي في ذمة المضمون عنه للمضمون له، فإذا قصد الضامن هذا الضمان كفى، ما يحتاج بعد يعرف المضمون عنه والمضمون له والحق. يمكن القصد وتوجه القصد لو ممكن جابك أنت جاي مجلس هذا الإنسان الثري المحسن وهو لا يعرفك وشكوت له حالك فضمنك قصده الضمان، فتوجه قصده لنقل ما في ذمتك إلى ما إلى ذمتك، هذا يكفي، ما يحتاج يعرف أنت منه ولا ذاك منه ولا شقد عليك. ويشكل بأن المعتبر القصد إلى الضمان، وهو التزام المال الذي يذكره المضمون للضامن، وذلك غير متوقف على معرفة من عليه الدين. فلو قال شخص اللي هو المضمون له إني أستحق في ذمة آخر 100 درهم مثلا، فقال آخر وهو الضامن ضمنتها لك، كان بهذا القول قاصدا إلى عقد الضمان عمن كان عليه الدين مطلقا وإن لم يعرف حتى المعرفة الإجمالية. يعني سألتني أشهر يقول هذا المعرفة الإجمالية، سألت معرفة تفصيلية زيد بن باك فيش معرفة. أنت جيت قلت له والله أنا متذمر وحالي كذا ونعطي واحد دين، قالك ضمنته منه لا تفصيلا ولا إجمالا، ممكن هذا العقل؟ ممكن ممكن، قصد الضمان ولا دليل على اعتبار العلم بخصوصه، يعني بخصوص من عليه الدين. زين، في بس هو يريد ينفي معرفة من عليه الدين، لأنه في سياق وذلك غير متوقف على معرفة من عليه الدين وهو الغريم، لأن في سياق الحديث عن الغريم. نحن السؤال هنا هل نشترط رضا المضمون له أو لا؟ أنا ضامن، جنابك مضمون، مضمون عنه، يعني جيت اشتكيت إليه قلت خلاص ضمنتها لك، قمتها لك، يعني نقلت ما في ذمتك إلى ما في ذمتي، خلاص قلت لك أنا ضامن، خلاص تحقق الموضوع في الخارج، صار شيء ملزم، يعني بالنتيجة المضمون له. باكر يجي يقول والله لا أنا مالي شغل فيك، أنا دينت فلان، فلان يجب أن يسدد، يقدر يحتاج بهذا الاحتجاج؟ أو نقول له لا هذا مو شغلك، أنت إليك فلوس. ذهب المشهور إلى الاشتراط، اشتراط منه رضا الضامن، الرضا المضمون له. ليش؟ حقه راح يتحول من ذمة إلى أخرى، يولا حقه في ذمة زيد راح يصير في ذمة عام، يمكن هذا زيد سهل المعاملة، ممكن الاقتضاء من عنده مستضعف، قال خلنا نحطها في ذمة هذا عامر اللي هو شديد وما راح يطالبه، يقول أنا شكو وتعامل يا هذا عامر، خلني على زيد. فبالنتيجة حقه هذا، فتحويل حقه من ذمة إلى أخرى بحاجة إلى دليل. أضف إلى ذلك روايات، منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه الضامن للغرماء، فقال عليه السلام إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت. إذن شنو؟ لابد من اشتراط الرضا، لأن الإمام قال إذا رضي به الغرماء فقد برئ الذمة الميت، ما قال بمجرد ضمان الضامن انتهى وبرئ الذمة.
الورثة
تنتقل عليها دين، لو تنتقل عليها إذا في إليه فلوس تنتقل إلى أموالك، أما في ذمة أي مناسبة واحد يموت من هالدنيا عليه آلاف الدنانير دين يبتليها أولاده، شو مناسبة؟ فأولاده ما حبوا قالوا هذا رايح يدين لنا على آخر عمره، جاء واحد ضمن الورى ما قال لهم خلاص دين فلان عندي صديقنا صاحبنا. الإمام يقول إذا رضي به الغرماء فقد برئ الذمة منه، فاشترط الإمام الرضا. الإمام عليه السلام اشترط الرضا، مو اشترط الإمام الرضا عليه السلام. أما الشيخ رحمه الله فله قول بعدم الاشتراط، من وين هذا؟ احنا مو قرأنا قصة أمير المؤمنين عليه السلام وأبو قتادة في صلاة الجنازة للنبي صلى الله عليه وآله قال أعلى صاحبكم دين؟ قالوا نعم عليه درهمان، قال إذن صلوا عليه، فقام علي قال أنا له ضامن، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله. النبي سأل غرماء الميت قبلت بالضمان؟ ما سأل، قام صلى عليه وامتدح أمير المؤمنين، فإذن لا يشترط. صلوا على ميتكم، ما يصلي عليه هو، كان من عادته صلوات الله عليه وآله أن لا يصلي على شخص عليه دين. صلوا على ميتكم، أمير المؤمنين قال أنا أسفل درهمين، أنا أسفل، فقام وصلى، ما قال بعد الغرماء. وأجابوا عن هذه الرواية بأنها قضية في واقعة، ما ندري ملابسات الموضوع شنو، ما ندري، لعل النبي صلى الله عليه وآله علم رضا الغرماء كانوا حاضرين وعلم. شلون؟ فإذا اشترط الرضا، فهذه الرواية رواية عبد الله بن سنان نص في اشتراط الرضا. قالوا هذه رواية يروين خطيف يوم سعمان بن ملابسات إلا أن الإنصاف أن الأمر لا يقف عند هذه الروايتين، لعل الشيخ رحمه الله استند إليه، ولكن في روايات كثيرة يقول ما له شغل، الغريم لا شأن له. وكيف كان عرفنا أن في المسألة رأيين. هذه منها وروايات كثيرة. إذن في أصل المسألة رأيان، رأي يشترط الرضا ورأي لا يشترط الرضا. خب على اشتراط الرضا، مجرد الرضا كافي أو لا؟ لابد من إيجاب وقبول لفظيين. قال رضوان الله عليه ولا بد له من إيجاب وقبول مخصوصين، يعني يؤديان غرض عقد الضمان، لأنه من العقود اللازمة الناقلة للمال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، والقاعدة تقتضي أن كل عقد لازم يحتاج إلى إيجاب وقبول لفظيين. قال والإيجاب ضمنت وشبهه كفلت. ويتميز عن مطلق الكفالة، لأن قلنا الكفالة تشمل إحضار النفس وإحضار المال، بجعل متعلقها المال. يقول ضمنت المال، كفلت المال، وتقبلت وشبهه من الألفاظ الدالة عليه، أي على الرضا بالقبول يعني صريحا. ولو قال الضامن مالك عندي أو مالك علي أو ما عليه علي، قال فليس بصريح. هذا مو عبارة صريحة في الإيجاب. ليش؟ لجواز إرادته. يعني ممكن لما قال مالك عندي الضامن، لما قال أو هذا الشخص الموجب شاف الاثنين يتنازعوا المضمون له والمضمون عنه، أو بعبارة أصح الدائن والمدين، إذا قال للدائن مالك عندي، يعني يريد يقول إن فيه تحت يدي فلوس لفلان، وأنا أقدر، مو بالضرورة يكون ضامن. إذن لجواز إرادته أن للغريم تحت يده مال، تحت يده مالا، وأنه قادر على تخليصه، أو أن عليه السعي أو المساعدة ونحوه. وقيل إن علي ضمان، لما تقول مالك علي أو ما عليه علي ضمان. ليش؟ لاقتضاء علي الالتزام. شو معنى علي؟ علي يعني أسعى، علي يعني أنا ملتزم. ومثله في ذمتي، يعني مالك في ذمتي أيضا يقتضي الضمان. قال الشهيد الثاني وهو متجه، هذا الكلام وجيه. أما ضمانه علي، ما قال ما عليه علي، ضمانه علي فتاك لانتفاء الاحتمال. صحيح، إذا ما عليه علي فيه احتمال أنه أنا أسعى أنا كذا، هنا لا يتأثر مع تصريحه بالمال. طبعا ضمان ماله علي ليس ضمانه عليه بمعنى إحضار الشخص، لا بد من ذكر متعلق المال، المتعلق وهو المال، حتى نفرق بين الكفالة والضمان. فيقبل المستحق وهو المضمون له. رجعنا إلى أصل المطلب. وقيل يكفي رضاه بالضمان وإن لم يصرح بالقبول. إذن إحنا قلنا أكو كلام عن عدم الرضا، إحنا ثلاث مراتب صار عندنا. رأي يقول الرضا ليس شرطا، الشيخ رضوان الله عليه قال الرضا ليس شرطا، بعد ما نجي نسأله بعد إيجاب وقبول ولفظي وغير لفظي، صار مثل الإيقاع. ورأي يقول باشتراط الرضا. خب لما نقول اشتراط الرضا نجي نسأل الرضا بمبرز، وأي مبرز كان؟ إن شاء الله دلالة المقام لو الرضا المبرز بإيجاب وقبول لفظيين. الشهيد الأول قال شنو؟ ولا بد له من إيجاب وقبول مخصوصين، وقيل أكثر رضا يعني دون إيجاب وقبول لفظي، وقيل يكفي رضاه بالضمان وإن لم يصرح بالقبول، يعني ما قال قبلت، لأن حقه يتحول من ذمة إلى أخرى، والناس يختلفون في حسن المعاملة وسهولة القضاء، فلا بد من رضاه به. هذا التعليل لأصل المطلب وهو اشتراط الرضا، ليش؟ الناس بعد أجناس في التعامل، فلازم يكون صاحب الحق راضي. ولكن لا يعتبر القبول اللفظي للأصل صار في العدم، لأنه وفاء دين. هذا وقيل الشهيد الأول نسبه إلى القيل لأن تضعيف، الشهيد الثاني يقول والأقوى الأول اعتبار القبول والإيجاب اللفظيين. ليش؟ لأنه عقد لازم، والقاعدة عند الشهيد الثاني أن العقد اللازم لا بد له من إيجاب وقبول لفظيين صريحين متطابقين عربيين إلى آخر الشرائط. فعلى ما اختاره من اشتراطه لما قال لا بد له من إيجاب وقبول لفظيين، يعني على ما اختاره المصنف، يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة. ومن جملة ما يعتبر في العقود اللازمة الفورية، لما واحد يقول بعته بعد يومين يقول الله قبلته شلون صار عقد هذا؟ لا، فورية بين الإيجاب والقبول. فعلى ما اختاره الشهيد الأول من اشتراط الإيجاب والقبول اللفظيين يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة، وعلى القول الآخر فلا يشترط فورية القبول، لأن القول الآخر ما يعتبره عقد إيجاب وقبول، فقط الرضا للأصل وحصول الغرض. زين، رجعنا بعد لازم نشير إلى قول الشيخ، وقيل لا يشترط رضاه مطلقا، فصار عندنا ثلاثة آراء: عدم اشتراط الرضا، اشتراط مطلق الرضا، اشتراط الرضا المبرز بإيجاب وقبول لفظيين. الشهيد الأول والثاني على الثالث، المشهور على الثاني، الشيخ الطوسي رضوان الله عليه على الأول. خب لا يشترط رضاه مطلقا، لا بالمبرز القولي ولا بغيره، لما روي من ضمان علي عليه السلام دين الميت الذي امتنع النبي صلى الله عليه وآله من الصلاة عليه لمكان دينه. زين، كنا ليس هذا فقط، لأن أجيب عن هذا بأنه قضية واقعة، وقلنا أنه لا عبرة به. قال ولا عبرة بالغريم، اللي هو المضمون عنه، يعني ما لازم يعني لا نشترط قبوله. هو حقه، أما المضمون عنه بعد هذا تعبير العراقي نزل ومدبج، تعبيرنا إحنا محمول ورفض سهبة، ما دام حصل لواحد بيقضي عنه الدين وبيضمن دينه بعد يقول لا أنا ما قال ولا عبرة بالغريم، وهو المضمون عنه. ذاك الميت اللي ضمنه الإمام علي، خب ما اشترطنا رضا
من على يوم بعدين ضمن
لما ذكرناه من أنه وفاء عنه ووفاء الدين عن الآخر لا يتوقف على إذنه، وهو غير متوقف على إذنه. نعم لا يرجع مع إذنه، مع عدم إذنه. يعني جنابك أيها الضامن حين ضمنت وسددت الأموال فحين ضمن الضامن مال المضمون له عن المضمون عنه دون إذنه، مو قال له والله لك علي، قال زين خلاص تفضل اكفل أو اضمن، لا دون إذنه راح ضمن. يعني المضمون له جاء اشتكى، الضامن قال له خلاص وسدد، لا يرجع على المضمون عنه يقول له جيب فلوسي باعتبار من دون إذن. نعم لا يرجع عليه، يعني لا يرجع الضامن على المضمون عنه مع عدم إذنه في الضمان، وإن أذن في الأداء. يعني بعد ما تمت عملية الضمان بين المضمون له والضامن، إذا الضامن إليك قال لك ترى أنا ضمنتك أبغى أعطي، ما دام عملية الضمان ما تمت بإذنه حتى لو الأداء بإذنه لا يرجع عليه، لأنه أي الضامن متبرع، والضمان هو الناقل للمال من الذمة مو الأداء. صحيح أنا أذنت لك في الأداء، بس مو الأداء اللي نقل المال من ذمتي إلى ذمتك، الضمان هو اللي نقل، والضمان ما كان بإذني. ولو أذن له في الضمان لا، المسألة تمت بإذن المضمون عن. زين الضامن لما ضمن لهذا الحق للمضمون له، إذا قال لي أنت تطلب فلان بألف، أنا صحيح ضمنت بس تدري راح يصير في مماطلة، هذه 600 ريال ماشي حال. يا الله ما دام حصلنا 600 نقبل، فأبرأه من 400. الضامن يرجع على المضمون عنه بماذا؟ بالستمائة والأربعمائة لو الآل. قال ولو أذن له في الضمان، لأنه إذا لم يأذن له لا بستمائة ولا بغيره يرجع، أما إذا أذن له رجع عليه بأقل الأمرين مما أداه من الحق. لأن أقل الأمرين ليش؟ لأن بعض الأوقات حتى يسكت المضمون له أعطاه أزيد من الحق، وأخرى أقل، وأخرى الحق. إذا أعطاه الحق اللي هو الألف رجع بالألف، أعطاه أقل رجع بالأقل، أعطاه أزيد يرجع بالحق مو بالأزيد، رجع بأقل الأمرين مما أداه ومن الحق. فإن أدى أزيد من الحق أنا متبرعا بالزائد، أنت ضمنتني بالألف ليش أعطيت 1100، وإن أدى أقل لم يرجع بغيره غير الأقل، سواء أسقط الزائد عنه المضمون له، أسقط الزائد عن الضامن بصلح أم إبراء. لكن لو وهبه بعدما أدى الجميع البعض أو الجميع، بعد ما أدى الألف اللي هي الحق قال له هذه 200 ريال أو هذا الألف إلك هبة مني لشهامات لمروءات، جاز رجوعه به يرجع بالحق، ياخذ الألف والألف الثانية منه، لأنه هو في واقع الأمر أعطى الألف بس هذاك وهبه إياها موضوع ثاني خارج العقد، جاز رجوعه به. ولو أدى عرضا، أعطى شيء عين سيارة في مقابل الدين، رجع بأقل الأمرين من قيمته ومن الحق، الدين 3000 السيارة قيمتها 15 يرجع بماذا؟ بالعشرة آلاف. سواء رضي المضمون له به عن الحق من غير عقد أو بصلح لا يفرق الحال. إذن خلاصتها الضامن إذا غرم شيئا للمضمون له بغير إذن المضمون عنه، يعني ما كان عمل الضمان بإذنه، لا يرجع عليه بشيء. إذا ضمن بإذنه رجع عليه بأقل الأمور، الحق كان، ما أداه كان أقل شيء، فإن أدى الحق رجع عليه بالحق، أدى أقل من الحق رجع عليه بأقل من الحق، أدى أزيد من الحق رجع عليه بالحق. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.